بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى تحت باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما في شرح حديث أبي واقد الليثي. قال قوله عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة رضي الله عنه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين اسم واد شرقي مكة معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. قال الماتن عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. قال الشارح قوله ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم اقرأ الحديث كاملا وبعدين.
عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين اسم واد شرقي مكة معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر يشير إلى الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قرب عهدهم بالإسلام من مسلمة الفتح وكانوا ألفا ونيفا. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر قيد أن غيرهم لا يجهل ذلك. قاله المصنف رحمه الله
حدثاء عهد بكفر هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح وكانوا ألفا ونيفا، أي بعد فتح مكة، لأن حنين إنما كانت بعد فتح مكة. نعم. قوله نحن حدثاء عهد بكفر قيل أن غيرهم
لا يجهل ذلك. قاله المصنف رحمه الله تعالى،
يعني هذا بيان للسبب الذي من أجله قالوا مقولتهم هذه ولم يكونوا من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فهم أدرى وأعلم أن هذا القول إنما هو قول مخالف، وإنما قالوا ذلك لأنهم حدثاء عهد بكفر، وكما قلنا بأن هذا الاعتذار يساوي أنهم يجهلون ذلك فهو يعود إلى الجهل. كذلك إذا قال العلماء من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام فهذا يساوي أنه قد يجهل أو أنه يجهل ما لا يجهله غيره ممن يكون في بادية الإسلام، وهكذا مثل هذه التعليلات تساوي الجهل. ولهذا فسر شيخنا فقال في قوله ونحن حدثاء عهد بكفر قيد أن غيرهم لا يجهل ذلك، ما قال قيد أن غيرهم ليسوا بحدثاء عهد، إنما هذا يترجم بالجهل. معنى ذلك أن الجاهل يعذر بما لا يعذر به العالم، ومعنى الجاهل والعالم إذا قلنا إن الجاهل يعذر بما يعذر به العالم انتبهوا لهذا القيد المهم، إذا قلنا بأن الجاهل يعذر بما يعذر به العالم المراد العالم بالشيء وليس المراد العالم مطلقا كعالم، انتبهوا يا إخوان، فإنكم تقرؤون لأهل العلم أنهم يقولون مثلا أما العوام والجهال فإنهم يعذرون، أما العلماء فلا يعذرون. كلمة أما العلماء فلا يعذرون يعني أما العلماء بالشيء، لكن العالم قد يكون عالما كبيرا ويجهل الشيء، والمعنى أن من يجهل الشيء فإنه يعذر به، وليس أن العالم لا يعذر مطلقا وأن العامية يعذر مطلقا. فإن العامية الذي يعلم الشيء لا يعذر، وإن العالم الذي يجهل الشيء يعذر. فالمعتبر هنا ماذا؟ العلم بالشيء، العالم بالشيء، وليس العالم بإطلاق. هذه مسألة مهمة جدا، مثل ما قلنا في مسألة الجرح والتعديل، إنما يجرح العلماء، المراد إنما يجرح العلماء أي العالم بسبب الجرح في هذا المعين ولو كان طالب علم، والعالم بإطلاق لو كان يجهل الجرح في هذا المعين فلا يحل له أن يجرح. يبقى العالم بإطلاق قد لا يحل له أن يجرح، وطالب العلم قد يحل له أن يجرح في المعين، في القضية المعينة للعلم بذلك. فإذا قال العلماء العالم، العالم فمعناه العالم بالشيء، هذا يجرح إذن يكون عالما به، ومن معه زيادة علم فإنه حجة على من ليس معه ولو كان أصغر منه، ولو كان أصغر منه، فإن علم الجرح والتعديل يتبع الدليل، فمن كان معه الدليل ونطق به قبل منه، ومن لم يكن معه الدليل لم يقبل منه. لا فرق في ذلك بين عالم ومن دون ذلك. أما أن يقال إذا جاء يوسف مثلا من طلبة العلم يتكلم في معين في نيجيريا مثلا، هو أضر به وأعلم به، يقال لا لا تتكلم يوسف أنت طويل بعلم. طيب ما المطلوب؟ المطلوب إذا جرحه العلماء مثل فوزان والشيخ ربيع، الشيخ ربيع الشيخ فوزان الشيخ فلان، نقبل منه، وإذا ما جرحه العلماء الكبار ما نقبل. هذه انتبهوا، هذه قد تبدو لك قاعدة طيبة، قد تبدو لك قاعدة العلماء فعلا. ليه؟ لأنك تقول بأن ننتظر تجريح العلماء. أقول هذه كلمة حق أريد بها باطل، هذا به يتعطل دين الله سبحانه وتعالى. يوسف يتكلم في بلده في الذين يعلم معرفهم ويعرف عنهم أنهم مخالفون، يتكلم بما يعلم، وهذا يقبل كلامه. شيخ الفوزان قد لا يطلع، أو شيخ الفوزان قد يصله كلام فيه الثناء ولم يطلع على علة في هذا الرجل، فيكون من اطلع على العلة يقدم قوله على من لم يطلع، فيتقدم كلام يوسف على كلام الشيخ الفوزان. لماذا؟ لأن يوسف إنما ذكر قادحا مؤثرا، وذكر جارحا مؤثرا لم يعلم شيخ الفوزان، فيقدم هنا كلام الجارح إذا كان بعلم. ولهذا لما نجد علماء الجرح والتعديل في كتب الجرح والتعديل يقولون في الجرح ماذا؟ إنما يقبل الجرح من عالم به إذا كان مفسرا، من عالم به وليس من عالم بإطلاق، إنما من عالم به، من عالم به. كذلك أيضا حينما يقول العلماء رحمهم الله تعالى فرق بين العوام والعلماء، فالعوام يعذرون والعلماء لا يعذرون. انتبهوا، المراد العلماء بالشيء والمراد العوام الذين يجهلون الشيء، لكن قد يعذر العالم ولا يعذر العامي في المسألة الخاصة، إذ العامي قد قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة فلا يعذر وهو عامي، والعالم لم تبلغ الحجة في المسألة يجهل بها، جهل مسألة، جهل مسألتين، فيعذر بجهله في هذا. وعليه فإننا لما قلبنا جميع الأوصاف التي علق عليها مسألة الإعذار وعدم الإعذار، الشرط والمانع، وجدنا أن أصح كلمة هي التي وضعها العلماء في باب الشروط والموانع، وهي الوصف المنضبط الذي علقت الشريعة عليه الأحكام حين قالوا في باب الشرطية العلم وفي باب المانع الجهل. لم يجعلوا في باب المانع أن يكون في دار الكفر، لم يجعلوا في باب المانع أن يكون عاميا، وفي باب الشرط أن يكون في دار الإسلام وأن يكون عالما، ما جعلوا هذا، إنما جعلوا الشرط ماذا؟ العلم، مش أن يكون عالما. وجعلوا المنع الجهل، ليس أن يكون عاميا. تابوا يا أخواني، هذه فوائد دقيقة بارك الله فيكم، حتى إذا قرأنا لكلام أهل العلم تبصرناه، ما مراد كلام العلم؟ أنت تقرأ الآن مثلا، قد يقال مثلا العوام يعذرون والعلماء ما يعذرون، هذه كلمة تتكرر ونسمعها كثيرا، هؤلاء علماء يا أخي، العلماء ما يعذرون، إنما هؤلاء عوام، العوام يعذرون. طيب العامي الذي قامت عليه الحجة في المسألة يعذر؟ ما يعذر، مع أن وصفه عامي. والعالم الذي يجهل المسألة يعذر؟ مع أن وصفه العالم. الذي يكون في دار الكفر وهو عالم، عالم في دار الكفر يعذر، والذي يكون جاهلا في دار الإسلام يعذر. إذن لا نجد أضبط من كلمة العلماء لما وضعوا توافر الشروط وانتفاء الموانع، فجعلوا الشرط العلم، العلم العلم، وليس أن يكون عالما، وجعلوا المانع الجهل، وليس أن يكون عاميا. وعليه فإن وصف العلم قد يكون في العامي، وإن وصف الجهل قد يكون في العالم، أي في المسألة الخاصة. كذلك في باب الجرح والتعديل، لما قال العلماء إنما يجرح العلماء، وأن يكون هذا الباب مرجعه العلماء، مرادهم العلماء بسبب الجرح. وعليه فإن العلماء في باب الجرح والتعديل يقولون في الجرح إذا صدر من عالم به ويكون مفسرا تفسيرا قادحا، ولم يقولوا إذا صدر من العلماء، لأن لو قالوا إذا صدر من العلماء فهو مقبول مطلقا، وهذا غير دقيق. إنما إذا قالوا إذا صدر من عالم به فمعناه أنه يقبل من العالم به ولو كان صغيرا، ويرد على العالم مطلقا إذا كان جاهلا بسبب الجرح. فلو جرح أدنى طلاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا يقال لن نقبل تجريحك حتى يجرح أحمد، بل لو أن أحمد رحمه الله زكى وعدل وغيره من أدنى طلابه جرح، وكان تجريحه بسبب مفسر قادح لم يطلع عليه أحمد، أي القولين نقدم؟ نقدم قول أحمد رحمه الله في التعديل، أو نقدم قول الطالب أدنى طلاب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في التجريح؟ نقدم ماذا؟ نقدم قول الطالب، لأنه عالم به، وهذا معنى قول بعضهم لو اطلع أحمد رحمه الله تعالى على ما اطلعنا عليه لقال مثل ما قلنا. يبقى كلمة عالم وعامي، كلمة عالم أي العالم بالشيء، وكلمة جاهل أي الجاهل بالشيء. لكن لما نأتي في باب التدريس، لكن لما نأتي في باب الفتية، لكن لما نأتي في باب التصدر، نقول يكون هذا من مؤهل وليس من عام قد يحسن المسألة، المسألة الوحيدة، لا، هذا يكون من مؤهل، وهذا التأهيل تأهيل لا بد أن يحصل به كفاية في هذا التصدر، وليس العام يصلح. إنما قبول حق، قبول حكم، تعليق وصف بناء عليه يعذر شخص أو لا يعذر، لابد أن يكون مرجع ذلك إلى الأدلة الشرعية وإلى الضوابط الشرعية. تابوا يا أخواني، في قواعد قد تكون مطلقة لابد من تقييدها، قولهم مثلا بلدي الرجل أضرب كذا ولذا يقدم على غيره، بلدي الرجل قوله يقدم على غيره إذا صدر بعلم، وغيره يرد إذا كان كلامه مبنيا على جهل بحال الرجل، لكن بلدي الرجل قد يرد وغير البلدي قد يقبل. إذا كان بلدي الرجل يقوم كلامه على غير الدليل كان يكون حاقدا حاسدا مخالفا إياه في الاعتقاد، هل يقدم هذا؟ بلدي الرجل صوفي يتكلم في أهل السنة، هل يقال يقبل كلام بلدي الرجل؟ فقاعدة بلدي الرجل هذه قاعدة ليست مطلقة، إنما هذه قاعدة مقيدة بما إذا وافق الدليل. فإذا كان الترجيح يحتاج إلى معرفة، نعم نرجع إلى معرفة، نرجع إلى بلدي الرجل الذي هو قائم على ماذا؟ قائم على العلم، فقل أنا أدرى به، أنا صحبته، فكان وكان 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 مع جرحه المفسر الموافق للدليل، فنقول هذا مقدم. مثل الطالب الملازم للشيخ الأعرف بأقوال شيخه، واحد الآن قبل الدرس، قبل الدرس، قبل الدرس ممن انتكس يقول الشيخ مرة سئل، سأله طالب عن لو اجتمع الناس على عزل الحاكم، فالشيخ الشيخ هشام البيلي أفتى بجواز العزل. يمكن فيه هشام بيلي آخر، يمكن فيه هشام بيلي آخر، هذا طالب يجلس، لكن لما انتكس صار عنده زكام، فما صار يشعر. طب شوف شيء آخر، شوف شيء آخر غير العزل يا رجل، شوف يا رجل غير تهمتنا لدى جميع الخلق من هؤلاء الناس في هذه البلدة. لو أن الناس خرجوا في الميادين يطلبون بعزل الحاكم، هشام البيلي يقول نعم يعزل للمفسدة. المفسدة ده نقرر الليل والنهار، يعني إذا ذكر هشام ذكر العزل، حتى مش الخروج، الخروج يشاركنا فيه غيرنا، يعني مسألة الخروج يشاركنا فيه غيرنا، يشاركنا فيه رسلان، يشاركنا فيه زهران، يشاركنا فيه عباس. أما إذا ذكر العزل هذه مسألتكم يا إخوان، هذه مسألتكم أنتم، صح ولا لا؟ هذا طالب والعياذ بالله ما يسمع ما يدري. فالشاهد أن الملازم يكون ألصق أدرى بكلام شيخه وأعلم بكلام شيخه، بحيث إذا قيل هذا يقال أنت كذاب، أنت كذاب، ما يقال لعل، لا ما في لعل، ما في لعل، لأنها ما سمعت منه قط. يبقى هذه لعل، فين لعل هذه؟ أين العل هذه؟ لا توجد العل، لا تكون سبق لسان. يجوز يبقى لا يجوز يبقى يجوز، أنت كطالب أضرب سبق اللسان، لو كانت أنت كذاب سبق اللسان. ولهذا مباشرة الشيخ أنت قلت هذا صحح هذه، خلي أحمد الشيخ انتظر يا أحمد صحح هذه، هو يمكن ربما يأمر المسجل يصحح هذه. لو قلنا سبق لسان يمكن سبق لسان، سبق لسان يبقى معروف سبق لسان، أنا أعرف سبق لسان شيخي، أنا ما أقول الآن لقد جاء الأنبياء، ما جاء الأنبياء بالتوحيد قط، يعني يقصد جاء الأنبياء ما من نبي إلا وجاء بالتوحيد مثلا. فالشاهد أن هذه القواعد تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. فلهذا هنا علق الشيخ فقال قولوا ونحن حدثاء عهد بكفر، قيد أن غيرهم لا يجهل ذلك، قاله المصنف رحمه الله. من المصنف؟ ابن عبد الوهاب. إذن ابن عبد الوهاب ينضاف هذا إلى ضمن أقواله التي يقول فيها بالعذر بالجهل، قيد أن غيرهم لا يجهل ذلك، أما هؤلاء فإنهم يجهلون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعذرهم في إلحاق الحكم بهم، وإن لم يعذرهم في الإنكار عليهم كما قال في كشف الشبهات، فإنهم وإن لم يكفروا إلا أنه يغلظ عليهم تغليظا شديدا. نعم
في الكشف يا شيخنا ذكر العالم أنه قد يعذر،
نعم
في كشف الشبهات نص على العالم والمجتهد،
قال نعم في كشف الشبهات قال بل العالم،
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنه،
نعم وقال المسلم بل العالم، وقال في الفائدة الثانية المسلم المجتهد،
وتفيد نعم. أن المسلم المجتهد يتكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه من على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر،
والثاني العالم قال
المجتهد قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد
لا العالم العالم قال عندك في مسألتين مسألة العالم ومسألة المسلم المجتهد
قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها
نعم
فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من
أكبر أنا أقول سلموا القيادة لأربابها وعطوا القوس باريها شوف ضوابط ما قال لا ضار ولا قال إنما يتكلم الشيخ في الأوصاف المنضبطة التي جعلها العلماء في باب الشروط والموانع في باب الشروط والموانع علم جهل علم جهل فيقول العالم نعم وهو لا يدري إذن العالم قد لا يدري والعامي قد يدري قد يدري في المسألة الخاصة عامي أنت أقمت عليه الحج عالم ما بلغه الكلام العام يعذر ما يعذر والعالم يعذر لأن العالم جاهل المسألة والعام علم المسألة أما أن تجعل الأوصاف هي عالم وعامي بإطلاق فتقول عامي لا يعذر العام يعذر والعالم لا لا والعام لا والعالم لا يعذر فهذه أوصاف غير منضبطة إذ العالم قد يجهل بعض المسائل وإذ العامي قد يعلم بعض المسائل الكبير قد يجهل بعض المسائل والصغير قد يعلم هذه المسائل ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل الشجرات التي يسقط ورقها حديث الصحيحين قال فوقع في نفسه أن النخلة وقع فوقع نفسه في شجر البوادي وقع في نفسه أنها إيه النخلة إذن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير نعم
قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل
نعم وفي هذا بيان أن الذي تكلم بها هؤلاء إنما هو كلام كفر إنما هو كلام كفر نعم ولهذا تتبعت الذين ينسبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم الإعذار أجدهم لا يأتون بمثل بالنقل هذا في كشف الشبهات يأتون بالنقل الأول وهو أن الإنسان قد ينطق بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر ولا يأتون بمثل هذا نعم إنما العلم الذي يؤدي الخشية من عمل الرأس عندنا مطلق الخشية والخشية المطلقة الخشية المطلقة عند العالم المطلق عند العالم الكبير عند العالم الإمام خشيته هذه خشية كاملة بموجب علمه لأن كل شيء يعلمه يوجب خشية فلما كان علمه علما كاملا كانت خشيته خشية كاملة أما عند غيره فالخشية قد يكون عنده مطلق خشية بحسب علمه لماذا ربط الخشية بالعلم لأن الخشية مبناها على العلم ولهذا فرقوا بين الخشية والخوف بأن الخشية ما بني على العلم بالمخشي من هو الرب سبحانه وتعالى إنما الخوف هرب فالفرق بين الخوف والخشية العلم لهذا فكمالها بكمال العلم لكن أصلها إنما يكون مع دون ذلك فغير العالم يخشى يخشى لكن يخشى على قدر علمه ولهذا قال الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فلما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إنما يخشى الله الخشية الكاملة الخشية المبنيها علم الخشية التي مبناها على الدليل العلماء وليس أن هذا في غير العلماء لا يوجد لا يوجد في غير العلماء لكن خشية غيرهم لا تبلغ خشيته نعم
قال الشارح قوله للمشركين سدرة يعكفون عندها والعكوف هو الإقامة على الشيء الإقامة على الشيء بالمكان ولزومه ومنه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وعقوفهم عندها تبركا وتعظيما لها لما يعتقدونه فيها من البركة قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة وفي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك
وفي هذا بيان أن عبادته من التعظيم والعكوف والتبارك يعني صار عندنا في القصة ثلاثة أشياء. قال والمشركين سدرته يعكفون عنده، هذا واحد، وينوطون بها أسلحتهم يعني يتبركون بها، هذه اثنين، وذلك تعظيما لها ولهذا عكفوا عنده. يبقى عندنا ثلاثة أشياء، وفي هذا بيان أن عبادتهم له بالتعظيم والعكوف والتبرك، بالتعظيم والعكوف والتبرك، هذا شرك أكبر لو سمعت له، بالعكوف والتعظيم والتبرك. إنما كان لو يتبرك بالشيء مجرد تبرك يظن أنه سبب لحصول الخير، يظن أنه سبب لحصول الخير وليس سببا لذلك، فهذا شرك أصغر. إنما يعكف ويعظم ويتبرك ويعتقد فيها البركة، هذا شرك أكبر. نعم. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار نحوها، قالوا في فتح المجيد. هذا الكلام هذا في فتح المجيد، هذا نفس فتح المجيد. نعم.
قال قوله يقال لها ذات أنواط جمع نوط، وهو مصدر، وهو مصدر سمي به المنوط. قوله فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل عنها في يوم صائف الظل هو أدنى منها، وقال الله أكبر، وفي رواية الترمذي سبحان الله، كبر ربه وعظمه ونزاه عن أن يتقرب إليه بمثل هذا. وفيه أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن، لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر.
هذا قاله المصنف أيضا، هذا قاله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه الكلمة الرائعة، ما أدق هذا الرجل، سبحان من أعطى هذا الرجل من الفهم في دين الله. الله يا أخواني آية من آيات الله، ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب هذا رحمه الله آية من آيات الله في الفهم. يقول وفيه يعني الإنسان بيحرض نفسه على هذا الرجل، لو أن الإنسان أراد أن يضع مسائل على كتاب التوحيد أيأتي في دينه مثل هذا؟ هذه الفوائد التي الفائدة منها تمثل ركنا عظيما في بيان حقيقة الحق والباطل، وفي بيان الفرقان الذي جعله الله عز وجل في دينه. فيه أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، تحتاج إلى علم ويحتاج إلى بيان. الإنسان أول ما ينتقل وقد عاش على الباطل فترة طويلة قد يكون عنده بقايا ما عرف الحكم فيها، وليس أنه إذا انتقل من الباطل في نفس اللحظة يكون قد ترك كل باطل، سيبقى عنده أشياء يحتاج إلى تعلمها بعد ذلك. ولهذا فإن الإيمان يزيد بالطاعة ويزيد بالعلم وهكذا. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد طاعة وإيمانا وتقوى ومعرفة وخشية وهكذا. ولهذا خشية ليست كخشية الصحابة، لا نقول كما قالت المرجئة وفي الإيمان أن الناس في أصله سواء أبدا، وأن إيماننا كإيمان جبريل، بل إيماننا كإيمان أبي بكر، أبدا لن يكون إيماننا كإيمان أبي بكر، لأن ما في قلب أبي بكر رضي الله عنه من اليقين والبصيرة لا يبلغه أحد في الأمة، ولهذا لا يبلغ إيمان أحد في الأمة إيمان الصديق رضي الله عنه. فالمنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم.
استدل بحديث قاتل المئة نفس يا شيخنا أيضا.
نعم.
حديث قاتل المئة نفس
لما قتل 99
اعتاد قتلا فلما سعنا التوبة كمل به المئة.
نعم.
لأنه قريب يعني من
نعم.
وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. وفيه التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه وسد الذرائع.
قرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخبار بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. ما معنى هذه الفقرة؟ هذه أيضا دقيقة من الشيخ رحمه الله، وأنا متخلع عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح وكذا إلى آخره. يعني من قصة ذات أنواط أخذت فائدة، الفائدة الماضية واضحة، هذه الفائدة، وهذه ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا، هذه ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه تنبيه على مسائل القبر، أما من ربك كذا إلى آخر ذلك. ها. نعم نعم عظيمة محمد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. ما ذهبوهم إلى هذه الشجرة، وإنما طلبوا اجعل لنا ذات مواقف، مما يدل على أن المتقر عندهم أن العبادة لا تكون عبادة إلا بمرجعية الشارع، إلا بمرجعية الشارع، فهذا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فدل هذا على أن العبادة ليست معروفا باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، ليست معروفة باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، بل مبناها على الأمر افعل، فالعبادة مبناها على الطلب، فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا ورد الأمر بها من الشارع، لهذا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فالعبادة لا تعرف إلا من قبل النص، والنص إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمبنى العبادة على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، من ربك وما دينك من نبي، اللي هي قصة ذات أنواط. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ قال قلتم ولدي نفسي بيدك كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أما من ربك فواضح، الرب الذي هو مستحق للعباد، مستحق للعباد، ولا ينبغي القلوب أن تألها وأن تعظم غير الله، فلا تتعلق بشجرة ولا بحجر، لما تتعلق بالله، فقصة ذات أنواط دلت على من ربك بوضوح، وهو أن الرب الذي نعبده هو المتفرد بالعبادة فلا يعبد سواه، وأن الرب المعبود هو الرب الخالق، أن الرب المعبود هو الرب الذي يحيي ويميت، ليس الشجر ولا الحجر لهم يملكون شيئا، وأما من نبيك فمن إخبار بأنباء الغيب، قلتم والذي نفسي كما قالت بنو إسرائيل، ما الذي أضر النبي ما قالت بنو إسرائيل إلا الوحي، إذن فيه مسألة من نبيك، فهذه من دلائل النبوة، وأن النبي الذي أرسله الله نبي صادق، هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بما لا يعلمه إلا من علم ذلك بوحي. أما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل هذا على أن الدين قوامه التوحيد، الدين الذي أمرنا به والتوحيد، واجعل لنا ذات واجعل لنا ذات أنواط هو دين المشركين، يبقى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين القائم على التوحيد. شوف يا أخواني مسائل ابن عبد الوهاب، بالله عليكم لو أنك فكر كده، لو أنك تكون مصنفا، هذه المسائل يمكن أن تأتي بها؟ أنا والله أعتبر أن هذا الرجل يصدق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حسان، ولم يبلغ عن هذا الشأو، لكن يصدق في أهجهم ومعك روح القدس، أنا أرى أن هذا الرجل يكتب بتأييد وأن الله يوفقه، ولست متعصبا لهذا الرجل، بل أنا محب له بعلم ولله الحمد والمن، بعلم ولله الحمد، هذا الرجل سبحان الله لا يبغض إلا من يبغض توحيد الله عز وجل، ومن يبغض دين الله سبحانه وتعالى. طيب هات تعليق الشيخ العثيمين على هذه الفقرة، أن العبادات مبنية على الأمر، إن كان له تعليق. هات الأول، إحنا قلنا طلبنا أولا ها.
فتح المجيد نفس الكلام، قال في فتح المجيد ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها.
نعم. طيب. نعم. في مسائل لا علق عليها فقال ما علق على أن العبادات مبنى على الأمر. هذا بعد ذكر المسألة. نعم. إيه نعم، يعني العلامة العثيمين يقول قول الشيخ هنا فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أي أنه ليست دليلا على أن العبد يسأل في قبره. طبعا هذا ليس مراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما فيه التنبيه على مسائل القبر، أي فيه التنبيه على معاني مسائل القبر. محنا من ربك؟ من الرب هنا في من القصة؟ الرب المعبود المتفرد الذي لا يعبد سواه. من النبي هنا من هذه القصة؟ النبي الذي يخبر بالغيوب ولا يخبر إلا نبي وليس كاذبا ولا ساحرا. ما الدين الذي ستسأل عنه في قبره؟ إنه دين التوحيد. نعم. وهذا أيضا ينضاف يعني من جملة غيب بما مضى وبما يستقبل. بما مضى قلتم وبما يأتي وهو لتركبنا. نعم.
أما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إله أي مألوها معبودا والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب سهله دقيق جدا.
شوف لازم تعلق، ماذا ما تفوت أصلا، ما تأتي بسهولة، لا هو نقلها وسرقها من أحد ولا هي سطحية، وهكذا مسائل كلها رحمه الله. نعم. ولهذا أبدع في مسائل التفسير، أبدع فيها سبحان الله. نعم. يصعب يصعب على الإنسان. الشيخ محمد ما يصعب، لكن يصعب علينا. الشيخ محمد ما يصعب. نعم. فيقول أحيانا يصعب. والله أعلم أن هذا الشيخ يتكلم عن حاله هو كمان، يعني أن هذا احتاج مني دقة شديدة في هذا الفهم، فهم هذه المسألة، تأمل تأمل. وأنا أعتبر أن كلمة الأمر هنا كلمة صعبة، أصعب مما أتى بعده، أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. كلمة الأمر هذه أصعب مما يأتي بعدها، أصعب مما يأتي بعدها. كلمة الأمر، كيف الأمر؟ يعني أن العبادات مبناها على الأمر، معناها مبناها على النص، مبناها على التوقيف، مبناها على هل تؤخذ. والله أعلم من قولهم اجعل لنا إله، اجعل لنا ذات أنواط، ولم يأتي هؤلاء ذات أنواط من قبل أنفسهم، بل لا بد من إذن من الشارع. فدل هذا على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بإذن الشارع، لأن العبادة مبنى على التوقف، لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، وإنما مبنى ذلك على الأمر. ولهذا بعضهم عرفها العبادة ما لا يكون باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي. نعم. نعم. يقول يقول ايه؟ شوف هذا هو كلمة الأمر، هذه صعبة. الواد محمد ده بطل ما شاء الله ما شاء الله، تحسبه بس ما شاء الله جبهة ما شاء الله. هذه ترفعك يا محمد. أي نعم سلمتين. نعم.
ولو لم تكن على التوقيت لم يختلف يحتاج إلى سؤاله. وأما قوله رحمه الله ففيها التنبيه على مسائل القبر إلى آخره، فإن وجه ذلك أنه لما لم يدعوا بالشجرات أنها تخلق وتغلق وتحيي وتميت، دل ذلك على أنهم يكفرون بذلك لله، وأن الله هو الرب الخالق الرازق. وأما دلالتها على نبوته فإنه أخبر أنهم يفعلون كفعل بني إسرائيل، فوقع كما أخبر فدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما دلالته على قوله ما دينك فتؤخذ من إنكاره عليهم قولهم اجعل لنا ذات أبواب، لأن فيها طلب البركة من غير الله.
نعم.
وهذا ينافي دين الإسلام، فإنه يقتضي إقبال القلب على الله في كل حال إلى آخره.
نعم. كلام جيد، كلام جيد. نعم. نعم.
قال وفيه التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وسد الذرائع والنهي عن التشبه بأهل الجاهلية والغضب عند التعليم. وفيه معرفة صورة الأمر الذي طلبوا وكونهم لم يفعلوا وكونهم قصدوا التقرب إلى الله
عند التعليم. هذا لا يؤخذ عليه العالم، لا يؤخذ العالم. فإذا حصل شيء من الإنكار من المنكر فغضب العالم وأنكر ذلك بغضب، فإنه لا يؤخذ عليه العالم. ولهذا أظن أن البخاري بوب هذا الباب أيضا، باب الغضب عند الموعظة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت معاذ أو كذا، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما منكم بالناس فليخفف. ففي أن العالم قد يغضب عند التوجيه، يغضب عند التعليم إذا كان الأمر يقتضي هذا. نعم.
وكونهم لم يفعلوا وكونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
طيب. قال وفي معرفة صورة الأمر، كل هذا كلام من عبد الوهاب في المسائل. وفي معرفة صورة الأمر الذي طلبوا وكونهم لم يفعلوا وكونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وأنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وأن لهم من الحسنات والوعد بمغفرة ما ليس لغيرهم، وأن النبي لم يعذرهم برد عليها بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعون السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث قاله المصنف. أراد الشيخ ينبه في هذه المسائل إلى التفريق بين ما وقع في هؤلاء وما يقع فيه القبوريون اليوم. يقول فإذا كان هؤلاء صحب كرام، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا ما عبدوا الشجر وإنما مجرد أنهم طلبوا فقط، فكان هذا التغليظ والتشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله قلتم والذي نفسي بيدك ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، كيف لو رأى محمد بن عبد الله ما عليه القبوريين اليوم؟ يريد أن يقول الشيخ هذا، انتبهوا إلى الصورة التي حصل فيها الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصورة التي حصل فيها الإنكار، والصورة التي، وانظروا إلى الصورة الواقعة اليوم. هؤلاء ما عبدوها، وهؤلاء ما تفرقوا بها، وهؤلاء ما إلى آخره، فقط طلبوا هذا الطلب، ومع ذلك كان هذا الإنكار. والذي قال النبي في صيغته قلتم كما والذي نفسه بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، فكيف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ هذه الأشجار آلهة بالفعل فيسجد ويطوف وينذر ويذبح؟ إذن كان سيقول إنكم مشركون. ولا فرق حينئذ عند النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وإن ادعوا الإسلام وبين ما عليه أبو جهل، فإن من ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين ينبغي أن يكفر بما يضاد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. أما أن يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلا تنفعه لا إله إلا الله. وهذه مسألة أرادها ابن عبد الوهاب أن يركز عليها في مصنفات كلها، التفريق بين ما عليه أهل الشرك الأوائل وبين ما عليه القبورين اليوم. ما الفرق بينهما؟ لا فرق، بل إن المتأخرين يزيدون، لا فرق إلا بالزيادة، لكن لا فرق يقللهم، أما النطق بالشفتين والصلاة والإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي والإيمان بكذا فإن كل هذا ما ينفع، لأن العلماء مجمعون على أن من أتى بناقض واحد خرج من الإسلام، وليس يلزم أن تكون نواقضه في كل مسألة. ولهذا في مسائل كشف الشبهات من شبهاتهم أنهم قالوا ماذا؟ قالوا كيف تجعلوا لنا كالأوائل ونحن نؤمن بالبعث وهم يكفرون بالبعث، ونحن نؤمن بالقرآن وهم يكفرون بالقرآن، ونحن نؤمن بالنبي وهم يكفرون بالنبي، إلى غير ذلك، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ فرد عليهم رحمه الله جوابا عن هذه الشبهة بأنه لا يلزم أن تجتمع في الإنسان كل النواقض، بل ناقض واحد كافي، وكل من كتب في باب الردة بيّن هذا، وأن ناقضا واحدا يكفي، خصوصا إذا كان هذا الناقض الناقض الأكبر، لأنه ناقض للأصل الأكبر وهو التوحيد. فالنبي أنكر هذا الإنكار مع للصحابة ما لهم، أنكر هذا الإنكار مع أنهم لم يفعلوا. كيف لو رأى النبي من دونهم من في الفضل ومن فعل وعبد بالفعل، ماذا كان سيقول رسول الله؟ وهل كان النبي قاتل المشركين إلا في هذا؟ وهل كانت الخصومة أصلا إلا في هذا؟ ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبود معبودا معبودات معبودا واحدا، هذا هو محل الإنكار. وهؤلاء جعلوا معبودات عديدة، فبدوا وحسين وفلان وعلان وغير ذلك من هذه، كلها معبودات من دون الله عز وجل. فإن قالوا لهذه محبة الصالحين، قلنا المحبة عمل قلب، أحب الصالحين في بيتك، لكن هؤلاء يكابرون العقل في محبة بالفعل، وهي محبة السجود ومحبة محبة بالفعل في الطاعة، أنني أوليه وأنني أناصره وأن كذا، هذه أفعال مشروعة، أي ترجمة لما في القلب، ولا المحبة عمل قلبي، لكن قد تترجم هذه المحبة إلى شيء في الظاهر إذا كان مشروعا، أما إذا كان على خلاف المشروع بشيء من العبادة، فإن الأمة متفقة على أن هذه عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الصلاة عبادة، الاستغاثة عبادة، كل هذه وصارف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مشرك بالله كافر. نعم.
قال قوله إنها
سنة، قوله هنا وكونهم قصد تقرب الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وأنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، ما مراده وأنهم إذا جهلوا بهذا فغيرهم أولى بالجهل؟
وهم صحابة، جهلوا هذا وهم صحابة،
يعني يريد أن يقول ماذا؟ بتكلم دي في مسألة الإعذار ولا في غيرها؟
في الرد على من يقول التوحيد فيه منها.
إيه وجه كلامه في الإعذار؟ يعني يريد أن يقول يعني أن النبي إذا أعذر هؤلاء فلم يكفره فغيرهم يكون أولى؟ طيب يعني ايه ايضا يعني ايه يعني هو يريد هنا ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعذرهم وهم صحابه وكذا فغيرهم اولى بالعذر؟ لانهم يعني ما كانوا يعلمون، فيقول يعني غيرهم أولى بالعذر، يعني إذن هذه العبارة في مسألة الإعذار في مسألة العذر بالجاه. طيب نعم،
مفاوضات الشرك لا تعلم بالعقل إنما تعلم عن طريق الوعظ، إنهم هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستنبطوا بعقولهم من هذا الشرك، علم أن الشرك إنما يعلم مفرداته لا بالعقل إنما بالجاه.
نعم، يعني هي في مسألة العذر.
هؤلاء كانت في وسطهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي في وسطهم، فكيف بغيرهم الذي ليس بينهم عالم ينبههم
هكذا؟ يعني في مسألة الإعذار أيضا
شيخنا؟
لا، المسألة ليست في الإعذار
شيخنا،
ليست المسألة في الإعذار. قول الأستاذ إبراهيم،
لو كان النبي أعذره لكان غيره أولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ما أعذرهم في الإنكار، يعني أنكر عليه مش في التكفير. ما نعم يعني جيد السبريم قاربت
شفنا إن الرجال قد يقوم بقيح حتى وإن كان عالما.
أنت تقول له كلامك صحيح، بس الفائدة الوهابية العي ماذا يريد أن يقوله ابن عبد الوهاب هنا؟ يريد أن يصل إلى ماذا؟ نعم
هنا العبادة التطبيقية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالوقوف عن العبادة فأضافها صلاة القوم، أما اليوم فيعلموا المسألة لكن معظمهم لا يتوقف عن عبادة
القوم، وأنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
شيخنا
وأنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم ويريد أن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ردا على من قال نحن نعرف التوحيد وقد عرفناه وما نرتكبه اليوم ليس مخالفا للتوحيد بل هو محبة الصالحين، فيقول إن معرفة التوحيد والتعرف على التوحيد ينبغي أن يكون محل اهتمام الإنسان، وإذا كان الصحابة الذين هم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد جهلوا هذا الأمر فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بالجهل ولذا أوجب عليه العلم ممن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال في مسألة في حديث موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله، فقال موسى عليه السلام يا رب كل عبادك يقول هذا، ما عاد عن ضعف الحديث لكن قال استفاد منه فائدة، وهي إذا كان هذا حال الأنبياء فغيرهم من باب أولى اللي هو التنبيه على فضيلة لا إله إلا الله، ففيه التنبيه على أهمية دراسة التوحيد وقول القائل التوحيد عرفناه شبهة خطيرة ينبغي أن تزال، بل لابد أن تطلب كمال المعرفة به ما عشت. يشير إلى هذا النص قوله في فوائد قصة ذات أنواط في كشف الشبهات. ماذا قال أحمد؟ أعد.
قال رحمه الله تعالى تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلط عليه الكلام.
قبلها شوف قبل ثلاث فوائد أن المسلم بل العالم، فأريد أن يقرر هذه، إذا وقع الجهل ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فلا ينبغي لمن يقول بعدهم التوحيد عرفناه توحيد فهمناه، بل ينبغي أن يسعى في تكميله لأنه لا يأمن أن يقع في مخالفة التوحيد وهو لا يدري، فلا بد أن تبقى طالبا للمعرفة بالتوحيد ومفرداته وأصوله وكذا ما عشت. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
هذا هو المراد، توحيد عرفنا هذا وتسكت، لست بأكمل من الصحابة رضوان الله عليه ومع ذلك وقعوا في مثل هذا فغيرهم من باب أولى، وأنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، فيفيد ذلك أن التعلم. نعم. ثم قال
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل.
نعم.
والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
تفيد أيضا
ليس المسألة هنا في الإعذار بل مسألة في التنبيه على ضرورة تعلم التوحيد، وإذا وقع الجهل في مسألة من مسائل التوحيد في الصحابة فغيرهم من باب أولى، فأفاد ذلك التعلم والتحرز حتى لا تقع في مثل هذا. هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله. نعم.
ذكر بعدها أن هذا لم يعذرهم في الإنكار.
نعم.
فغلظ عليهم.
نعم. ثم قال إنها السنن.
قال قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق، أي ستفعل هذه الأمة ما فعلت الأمم قبلها من الشرك فما دونه، كما في حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفيه القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، وأن هذا عالم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، وأن ما ذم
هذا عالم من أعلام النبوة، دي مسألة غير وفي القاعدة الكلية، ولا القاعدة الكلية دي مسألة، وأن هذا عالم من أعلام النبوة مسألة أخرى. وفيه القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، وأن هذا عالم من أعلام النبوة، وأن هذا عالم من أعلام النبوة مرتبط بالقاعدة الكلية ولا غيرها؟ وفيه القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، وأن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. مسألتين. نعم، هاتان مسألتان. وفيه القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. ما القاعدة الكلية هنا؟
مشابهة المشركين.
إنها السنن، إيه القاعدة الكلية فيها؟
وقوع مشابهة المشركين في الأمة.
نعم، يعني هذه السنن يعني حال الناس في كل عصر حال واحد، بعدما وجد الشرك في الأمة في الناس من عهد نوح عليه السلام، والناس على هذا يتبع بعضهم بعضا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا السنن هنا الشرعية ولا الكونية؟ السنة الكونية، سنة كونية. نعم.
قال: وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني إذا عملنا كعملهم.
سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه. ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، أي ما ذم الله عز وجل، دي قاعدة عامة، كل ما ذم الله به اليهود والنصارى وغيرهم فهو ذم لمن عمل عملهم ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. لا كما يقول البعض أنتم يا سلفيون تقولون دائما لعن الله اليهود والنصارى، تأخذ قبور أنبياء المساجد. طيب لسنا اليهود والنصارى، هؤلاء هم اليهود والنصارى الذين لعنهم الله، ولسنا يهودا ولا نصارى. طيب وإذا فعلتم فعل اليهود والنصارى استحققتم هذا اللعن الذي لعن به اليهود والنصارى. ولهذا القول في أن أصحاب الكهف في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم ما يتخذن عليهم مسجدا، قول البعض بأن هذا شرع من قبلنا هذا فيه نظر، أن هذا كان شرع من قبل، أما شرعنا فهذا بخلاف، هذا فيه نظر، لأن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد لا أعلمه في شرع قط حتى يقال هذا شرع من قبلنا. فالشرك ووسائله هذه كلها محرمة، فلا يقال هذا شرع من كان قبلنا، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهؤلاء لا يخرجون عن كونهم من هذه الأمم، فلم تكن شرعا في من كان قبلنا. لا أعلم أن اتخاذ القبور مساجد والذهاب إلى أهلها والعكوف عندهم يكون شرعا قط، فما كان الشرك ولا وسائل الشرك هذه شرعا لنبي من الأنبياء حتى نقول هذا شرع من قبلنا. نعم. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا. الاخ علي بيطرح سؤالا يقول: العلماء في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك كافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون، يشير ان بعض المفسرين قال هذا ليس في هذه الامه انما في الامم السابقه، منهم من قال هذه الايات في هذه الامه، منهم من قال هذه الايات في الامه في 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 الأمة في الأمم في الأمة السابقة، ومنهم من قال بعضها في هذه الأمة وبعضها في الأمم السابقة. قد ذكر ابن جرير مثل هذا. أيا كان المراد السياق، لما كانت هذه الآيات مذكورة في وسط آيات أهل الكتاب، هذه الآيات ومن لم يحكم ظلما مذكورة في وسط آيات أهل الكتاب، فبعضهم قال المعني بها هؤلاء، أي المعني بها في السياق، ومن لم يحكم بما أنزل الله اللي هو أنزل التوراة أنزل الإنجيل كذا فأولئك هم الكافرون الظالمون، هم أي من المخصوص هنا بالسبب؟ أهم المسلمون؟ أهم من ذكروا ضمن السياق؟ ولكن أيا كان ذلك، كما رجح ابن جرير أن هذا في غير المسلمين، لكن أيا كان فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يبقى انتبهوا، فرق بين الحكم وبين سياق الآيات. الآيات سياقها هي نقلة مما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب، لأن الآيات السابقة فيهم نقلة من هؤلاء إلى هذه الأمة ومن لم يحكم أنزل الله، أو السياق متواصل. قلنا السياق متواصل أو قلنا السياق انتقل لهذه الأمة، فإن الحكم يعم الجميع، وهذا الذي يعنينا. ولهذا ابن جرير رحمة الله عليه لما ذكر هذا قال رحمه الله تعالى بعد كل هذا: وإن قلنا بتخصيص كذا فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم إيه؟ فمن حكم بغير ما أنزل جاحدا. يبقى أيا كان الأمر فإن الحكم يعم، هذا الذي يعنيه. لكن كون مثلا هذا السياق ألصق أنه تفسره بما قبله، ولهذا ابن جرير دائما يربط بين الآيات ويفسر المجملات هذه بحسب السياق. فلما كانت الآيات في بيان ما كان عليه الكتاب وكذا، فالألصق أن يكون هذا في أهل الكتاب، لأن كل نبي من الأنبياء وكل قوم من الأقوام مأمورون بالحكم بما أنزل الله. طيب من لم يحكم بما أنزل الله من ذكر التوراة وكذا، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لكن أيا كان فالعبرة ليست بخصوص بل بعموم الإيه؟ المعنى أو بعموم اللفظ. إذن الحكم يتناول كل من، وبعض العلماء يرى أن بعض هذه الآيات في المسلمين وبعض هذه الآيات في أهل الكتاب، وبعض العلماء بيقول أن الخاتمة الكافرون الظالمون الفاسقون، وهذا اللي رجحه العثيمين، أن هذا باعتبار الحاكم، فإن بني حكمه على الجحود وكذا فيبقى إيه والتكذيب هذا الكافرون، إن بني على التعدي والظلم وكذا فهذا الظالمون، إن بني على الخروج عن الطاعة فهذا الفاسقون. يبقى هذه مرجعه إلى أوصاف الحاكم، أوصاف الحاكم، فطارة يعود فعل الوصف الذي له الكافرون على حسب حكمه فيكون مكذبا أو جحدا، وطارة يعود إلى تعدي، وطارة يعود إلى خروجه على الطاعة. لكن الكل متفق من أهل العلم على أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، ولهذا لا دليل فيها لمن يحاول جاهدا أن يوجد نسبة لهذه الآيات خارج الأمة، وكأن هذه الآيات إنما ورد خارج الأمة، أما في هذه الأمة فأولئك هم الكافرون وفقط، إنما غير الأمة يبقى فيه الظالم وفيه الفاسق وفيه وفيه إلى آخره. لكن نقول الحاكم بغير ما أنزل الله له أحوال على حسب ما يحكم به، فإذا حكم غير ما أنزل الله مكذبا وكذا فهذا الكافر متعديا حمله على ذلك الظلم والشهوة وكذا، فأولئك إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن الوصف الذي ينضبط في هذه المسألة ويترتب عليه الحكم هو الأوصاف الشرعية من توافر الشروط لانتفاء إليه الموان.
كلمة الطبري يا شيخنا.
نعم.
كلمة الطبري.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟
ومن وهذه عامة في من يحكم بغير ما أنزل الله، ما في المحكوم به، عندنا عمومان في الآية، عمومان في الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله كل ما أنزل الله، ومن كل من حكم، فكل من حكم بغير ما أنزل الله في أي مسألة من المسائل. نعم.
قيل: إن الله عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به،
جاحدا به
هو بالله كافر، كما قال ابن عباس.
تمام.
لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي.
نعم نعم. مسائل الشرك هذا في ذهني ورد اللي هو التماثيل. هذه التماثيل لا هي هذه التماثيل بالنسبة لصناعتها أو ينحتون له تماثيل وغير ذلك. نعم هذه الله أعلم هل هذا كان هو من باب الفقهيات التي قد تحرف في بعض الشرائع دون بعض، مثل السجود وهو سجود التحية الذي كان تحية، فهل هذا من الأحكام التي تختلف أو من مسائل الشرك؟ المعروف أن الشرك ما يأتي به نبي لا أصغر ولا أكبر، الشرك ما يأتي به نبي لا أصغر ولا أكبر، فيكون ما هو الأصغر، ما هو الأصغر وسيل، الأصغر وسيل وينص عليه، فهل هذه من الفقهيات؟ أنا في ذهني جاء هذا الصورة نتكلم، لكن أرى أن هذا من المتشابه الذي لا يعارض المحكم، وهو المحكم أن النبي ما يأتي بشرك قط، ما في نبي يأتي بشرك قط لا أصغر ولا أكبر، ولا أعلم أن الشرك الأصغر شرع عند نبي من الأنبياء، ما أعلم هذا، فيكون هذا والله أعلم من باب الأحكام مثل الصور وكذا، أن هذه من باب الأحكام التي قد تختلف فيها الشرع وليس متعلقا بالشرك، فهو قد يكون هذه الوسيلة عندنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لكونها وسيلة إلى مثل هذا، فالله أعلم، الله أعلم، ما أدري، ما أدري تخريج هذه. نعم لكن الذي أعلمه أن النبي ما أتى بشرك لا أكبر وأصغر، ما في نبي أتى بشرك أكبر وأصغر، كل الأنبياء منعوا من الشرك بنوعين، فما أدري هذه. نعم نعم نعم. يعني هو الظاهر هذا الظاهر، وقد لا تكون كاملة، قد تكون على أشكال لكنها تكون كاملة. فالله أعلم، الله أعلم. نعم ما تحية كانت هذه تحية عنده، كانت هذه تحية. نعم
قال شيخ الإسلام
بمثل هذا. نعم تمام. طب هي مباحة قطعا، هذه مباحة، لكن السؤال بقى هل يقرر أن هذه من الوسائل أن هي في نفسها ليست شركا أصغر، في نفسها الصورة ليست شركا أصغر، الصورة محرمة، فلهذا تدخل في باب الأحكام التي قد تباح في شريعة ولا تباح في شريعة، فالنبي ما جاء بالشرك أبدا لا أصغر ولا أكبر. طيب لكن هذه وسيلة، طيب إذا كانت هذه وسيلة للشرك، فهل الأنبياء أيضا ما أتوا بإباحة ما كان وسيلة، أو أن هذه الوسيلة قد تختلف من قوم إلى قوم؟ هذا المشكل، يعني الصورة نفسها لا يقال فيها شرك أصغر، الصورة نفسها، ولهذا ما أقول حكم التصوير حرام، الصورة محرمة، ليست الصورة شرك أصغر، وعليه يبقى كلية أن النبي لا يأتي بشرك أصغر ولا أكبر كلية لا استثناء فيها. فإن قال قائل التمثال هذه حضرنا الآن يا محمد، نقول التمثال ليس شركا أصلا، التمثال محرم، التمثال من جملة المحرمات، والصورة من جملة المحرمات، وطالما أنها من جملة المحرمات تختلف فيها الشرائع. طيب هل هو وسيلة إلى الشرك حتمية حتمية أو أن هذا قد يختلف باختلاف الناس، فلذا ينهى عنه النبي لأنه يفضل كذا، مثل ما نهى من قال أنت سيدنا فقال قولوا بقولكم أو بعض ولا يستجرينكم الشيطان، معنى قول السيد هذه جائز ومباحة، فقد ينهى النبي عن بعض هذه الأشياء خشية الوقوع في الشرك، ولا ينهى عن بعض الألفاظ في وإن كان في أصلها مباحة إذا كان يخشى أن تفضي إلى كذا، فهل يكون هذا من الباب إلى مثل هذا أو أن هذه وسيلة حتمية هذه التي تحتاج إلى بيان، لأن بعلمي أنا القاصر أنه ما كان وسيلة حتمية لابد أنه يفضي إلى هذا وعند أقوام، والله تعالى أعلم أن هذا أيضا يكون تابعا للأصل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى عندنا الآن انتبه، أكبر شرك، أكبر شرك، أصغر وسيلة إلى الشرك، شرك أصغر وأكبر، هذا لنوعا الشرك لم يأتي نبي بإباحة أصغر ولا أكبر، ولا كان هذا عند نبي من أنبياء. طيب الوسيلة، الوسيلة إن كانت هذه الوسيلة قطعية يقينية في أنها توصل إلى هذا عند بعض الناس، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالله أعلم أن هذا لا يكون مشروعا، إنما إذا كانت الوسيلة في حدنا تحتمل أو لا تحتمل، يعني لا تكون كذلك، ولكن قد يتخذوها البعض وغير ذلك، مثل ماذا نقول مثلا الشجر تبرك به البعض، هل نقول بقطع الأشجار؟ التربة الحجارة عبدت من دون الله، هل نقول بإعدام الحجارة؟ الحجارة عبدت أليس كذلك؟ الشجر عبد أليس كذلك؟ لكن ما جاء الأمر بقطع الأشجار، إنما يأتي الأمر بقطع الشجرة التي التف حولها الناس، فالله أعلم هذه المسألة هي التي تحتاج إلى التحقيق، لأن الوسيلة بحسب القاعدة المعروفة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الشرك لها حكمها فينهى عنها، والوسيلة إلى المحرم محرمة، فلهذا هذه تحتاج إلى بحث، لهذه المسألة تحتاج إلى بحث. نعم نعم. قال ما أظن هذا. نعم يصح. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور.
هذا في علوم ليس في لك، ليس فعل سليمان. نعم.
أي يتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة، وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان، ونسخ ذلك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه التمثيل
هذه كلها لا دليل عليه. نعم، لكن ذكر المسألة وهي مسألة الوسائل. نعم، الذي أرى أن الشرك الأكبر الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر كل هذه لا يأتي بها الأنبياء، وأن هذه من جملة المحرمات التي تختلف الشرائع بها، هذا الذي يطمئن إليه قلبي، لكن مسألة أن هذه تكون وسيلة إلى الشرك فتباح عند بعض الأنبياء دون بعض، فهذا معلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما أفضى إلى الممنوع يكون ممنوعا، وما أفضى إلى الواجب يكون واجبا، وما أفضى إلى المباح يكون مباحا. لكن تحتاج هذه المسألة في خصوص ذلك إلى مزيد بحث. نعم. في اللي هو إيه مباح عنده؟ كان مباح عند من؟ لا هو عنده سليمان فيه التمثيل، هذه كانت موجود عند سليمان عليه السلام. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام
لا لا ليس مباح. اي نعم نعم نعم. ايوه نعم، لكن اقصد هو مباح، الكلام ليس انه كان مباح، هذا مباح، يعني اقصد المباح في عهد سليمان اتخاذ التماثيل، لكن هو الكلام الان في ايه؟ هل هو وسيله الى الشرك؟ لازم نقول كل صوره وسيله الى الشرك كل كذا بقطعيه، ثم مع قولنا هذا تباح عند بعض الانبياء، هذا الذي يحتاج الى التفصيل، هذا الذي يحتاج إلى التفصيل. ليه؟ لأن كما قلنا بأن الشرك ما أتى به نبي، ووسائل الشرك وسائل الشرك هذه أيضا تدخل في جملة المنهي عنه الذي لا يأتي به أنبياء، فالشرك متعلقاته لا يأتي به نبي من الأنبياء، ولهذا لن يشرع عند نبي الأنبياء ما شاء الله وشئت، ولن يشرع عند نبي من الأنبياء الحلف بغير الله اللي هو شرك كشرك أصغر، ولن يشرع عندنا من الأنبياء، وهكذا. فالأكبر والأصغر كذلك، والوسيلة لا حكم المقصد، لا وسيلة لا حكم المقصد، فيكون هذا من جملة المحرمات التي قد تختلف الشعائر، وليست داخلة في وسائل الشرك القطعية. ولكن الأشبه بها مثلا مثل ما نقول الحجارة التي عبدت أو الشجرة التي اتخذت أو غير ذلك، فمثل هذه وإن اتخذت لكنها في نفسها ليست، فالله أعلم، هذه تحتاج يعني إلى مزيد بيان نبحث فيها إن شاء الله. نعم. اللي هي مسألة إنها وسيلة للشرك أو غيره، لا في خصوص المسألة دي ها اللي هي وسيلة للشرك، كيف يعني أبيحت وهي وسيلة للشرك، كيف أبيحت وهي وسيلة للشرك، هذا عنوان المسألة ابحثوا فيه، كيف يعني أبيحت نعم وهي بالنسبة عندنا في هذه الأمة وسائل للشرك لا شك، فينهى عن هذه الصورة لأنها كانت سببا في اتخاذ قوم نوح الشرك، ينهى عن التماثيل، ينهى عن البناء على القبور، لأن هذا كله يفضي إلى نعم. يكون يعني كونه وسيلة في هذه الأمة ليس بحيث هو يعني، فإذا يكون هذا النهي عن أشياء قد تخضع لما يراه النبي وسيلة يعني، لكن الكلام هل هو في نفسه هذا الغرض وكونه وسيلة الشرك، هذا أمر لا يفارقه، فإذا ذكرت الصورة يقال هذه وسيلة إلى الشرك، أمر لا يفارقه. نعم. ما كانت الصور سببا، كانت الصور سببا في تعظيمهم. فكيف يعني أبيحت مع كونها قد أفضت في زمان، هل يقال أفضت في زمان دون زمان، يعني بحيث يكون هذا من جملة الأحكام التي قد تختلف؟ الله أعلم، عموما نبحث فيها، نبحث في هذه المسألة، يعني كيف يكون هذا مباحا. نعم ما هو كعبد الوثن ما له علاقة بالشرك، كعبد الوثن يعني في إدمان ذلك والديمومة والعودة والتعلق بها كتعلق عابد الوثن بالوثن. نعم.
قال شيخ الإسلام: هذا خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة، ولا يقال إن كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلاله، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل المجيبة.
هذه فائدة طيبة جدا، يعني كان هذا حاصل فما فائدة النهي؟ هذه ترد أيضا، إذا كان الاختلاف حاصلا فعلام النهي. انتبهوا يا أخوان، شوفوا، انظروا إلى العلة. قال العلة وهي أن النبي أخبر أنه لا تزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنا لا تجتمع على ضلال، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها. يبقى النهي عن الفرقة مع وقوعها كونا تكثير سواد الطائفة المنصورة وتقليل الاختلاف، هذه الفائدة، وإن كان أصل هذا الاختلاف سيبقى. نعم.
فنسأل المجيب أن يجعلنا منها. وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
بل فائدة العلم والإيمان،
انظر لهذه الفائدة الدقيقة، يعني الشيخ الإسلام يقول حتى ولو لم يعمل بهذه لكفى في الإنكار على هؤلاء أن يعلم الناس هذا، حتى لا يرفع من بين الناس العلم بالمخالفة والعمل بها، فإذا وجد العمل بها من الناس فلا ينبغي أن يرفع العلم، إنما ينبغي أن يوجد العلم بذلك. يقول شيخ الإسلام: ولو فرض الناس لا يطرق أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به أو لم يعمل به، يعني وجود العلم بذلك في الناس هذا خير، وإن لم يعمل الناس بذلك ليه؟ لأنه سيكون حجة عليهم ولعلهم يتقوا. نعم.
بل فائدة العلم والإيمان،
يعني تخيل الآن لو واحد قال لن ننهى عن الجماعات والطوائف وكذا لكون هذا حاصلا، حتى صار عند الناس هذا الأمر لا إنكار فيه وليس منكرا، هل هذا يا إخواني أفضل أو أن الناس يعلمون أن هذا منكر ومن أتى منهم هذا الأمر يعلم أن هذا منكر؟ الأفضل هو العلم، أن يوجد بين الناس العلم بأن هذا منكر، لأن وجود العلم بين الناس أن هذا منكر معناه وجود الشريعة بين الناس، لكن أن ترفع الشريعة علما وعملا هذا أقبح، أما أن لا يعمل بها الناس مع وجودها فلا شك أن علم الناس بذلك خير، مش خير للناس، إنما هذا خير من حيث هو، وهو وجود الشريعة بين الناس. ولهذا كان وجود لوط عليه السلام بين الناس وهم يعملون عملهم القبيح هذا كان من الخير العظيم، وإن لم يستجب أحد إلا النفر القليل، ولهذا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم.
بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقرأ.
وخير من وجه آخر لماذا؟ للآمر، للعالم، لأنه وإن لم يستجب له أحد إلا أنه يعظم أجره، لأن الأجر يعظم باعتبار الغربة. فإذا لم يكن هناك إلا عالم عامل واحد فيكفي، فيكون هذا أعظم في أجره وليس معه أحد. نعم.
بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. ثم لو فرض أن علمنا
طيب أن باعتبار الناس، لو أن الناس علموا وآمنوا ولم يعملوا، يبقى ما الذي تخلف هنا؟
العمل.
العمل، لكن عندهم العلم والإيمان. والإيمان مجرد وجود العلم والإيمان وإن ارتكبوا النهي، هذا أخف من ارتكاب النهي واستمرائه. نعم، لأنه سيحسب من وجه. نعم.
ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول كثير من أهل العلم، انتهى ملخصا.
نعم، هو الصحيح، كون الناس ما يعملون بهذا ده لا يسقط الأمر بالمعروف عن المنكر، بل يجب على كل من قدر على الأمر ونهي أن يأمر ونهى ولو لم يستجب أحد. لما تعظون قوما لهم ولكم هم وعدهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. نعم
شيخنا.
نعم.
في تفسير قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هل يقال بأنه إذا علمت أن التذكير سينفع أذكر، ولا
نعم
هل إذا علمت أن التذكير سينفع ويؤثر أنهى؟
هذا ليس تقييد، فإن الذكرى نافع بكل حال، الذكرى نافع بكل حال، نافعة للمدعو أن يستجيب، ونافعة لإقامة الحجة، ونافعة للمذكر، إذا نفعها لا ينفصل عنه. نعم.
يعني مثلا مريت على حد في الطريق مثلا فأنا عارف أنه قلت له تعالى صلي سيستهزئ وكذا ولن يأتي،
إذا سبق أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هذا أنت قمت بهذا الأمر، يعني قمت بالتذكير، لكن هل تكرر معه هذا كلما مررت وكلما وكلما وكلما؟ هذه مسألة أخرى. إن كان إن كنت ترجو نفعا فلا بأس، وأما إذا كنت لا ترى إلا الإعراض والاستهزاء فيترك طالما أنه بلاغ. نعم. نعم، يعني هذا حث على الذكرى في نفسه، هذا حث على الذكرى، وأن الذكرى نافع على كل حال، لكن قد يكون في ذلك استغلال بعض الأوقات، فإن كان هناك الوقت الذي تنفع فيه الذكرى فاستغل، ليس أن الذكرى مشروطة بحصول النفع للموعوظ والمدعو، فإن لم يحصل بها نفع فلا، لا، لأن الذكرى تنفع، تنفع إما المدعو، تنفع الداعي، تنفع بعلم الناس بذلك. نعم، هذا كلام كثير. نعم.
أي ذكر حيث تنفع التذكرة.
نعم.
هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه: أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه الأمور إلا كان فتنة لبعضهم، وقال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله.
فقد اقتصر على هذا
ابن كثير،
يعني هذا وجه
البغوي. البغوي العمم. البغوي عمم. قال البغوي رحمه الله تعالى: إن نفعت الذكرى الموعظة والتذكير، والمعنى نفعت أو لم تنفع، وإنما لم يذكر الحالة الثانية كقوله سرابيل تقيكم الحر وأراد الحر والبرد جميعا.
الله يقول وذكر إن نفعت الذكرى. الذكرى هل يتصور عدم نفعها؟ الذكرى نافعة، نافعة، لأنها نافع المذكر، ونافع المذكر، ونافع للمجتمع. إذن النفع لا يتخلف عن الذكرى، لكن هذا لا يمنع استغلال الوقت المناسب، هذا لا يمنع ألا تذكر من قد يحصل بالتذكير له زيادة مفسدة، لكن هذا يعرف من الأدلة الأخرى. أما قول وذكر إن نفعت الذكرى هذا تنشيط على التذكير، لأن الذكرى تنفع على كل حال. لما تعظون القوم إن لهم ملكهم وعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فطالما أن الشرط وإن نفعت فالذكرى نافعة في كل حال، إذن الذكرى تكون في كل حال، إذن الذكرى تكون في كل حال. نعم هذه أعطيها مع أحمد. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال ولكن على كل حال نقول لابد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام.
يبقى لك للمذكر للمجتمع ثلاثة. نعم.
وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء، فلا بد من التذكير ولا بد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع.
تمام. وإحنا نقول قول الشيخ سواء نفعت أو لم تنفع هذا باعتبار المعين، إنما باعتبار الذكرى انتبه، الذكرى فإنها نافعة على كل حال، والمراد في الآية الذكرى، وذكر إن نفعت الذكرى والذكرى تنفع على كل حال، يعني ذكر دائما فإن الذكرى نافعة. هذا فيه تنشيط على التذكير، وليس أن التذكير لا ينفع أبدا، لكن قد لا ينفع المذكر فينفع المذكر فينفع المجتمع. أنا حينما أقف في سوقي الآن مثلا وأذكر شربت خمور وهم لن ينتفعوا بهذه، نفع غيرهم ممن لم يشرب ألا يشرب. حينما أنهى أنا الآن عن دور الرقص والطبل والزنا وكذا، قد لا ينتفع بها هؤلاء لكن ينتفع بها غيرهم. الذكرى نافعة على كل حال، فتكون الآية فيها التنشيط على التذكير الذي ينفع على كل حال. أما باعتبار المعين، دي حكم خاص بها، باعتبار المعين أن ينتفع لو انتفع إذا سبقت موعظته فتكرر ذلك له مع عدم انتفاع، هذه مسألة أخرى تتعين أو تتعلق بالمعين. قد يكون تذكير الرجل بالشيء يؤدي إلى مفسدة، قد يكون تذكير الرجل بالشيء يؤدي إلى عدم فهم، فمثل هذا قد يتخلف لمانع. أما الذكرى من حيث هي فهي نافعة على كل حال.
هذا الذي ذكره السعدي نفس المعنى.
قال
السعدي رحمه الله تعالى إن نفعت الذكرى أي ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه، ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها. فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين، منتفعون وغير منتفعين.
نعم
ربطها بي. قال فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله سيذكر من يخشى الله تعالى، فإن خشية الله تعالى وعلمه بأنه سيجازيه على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات. وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى إلى آخره.
لكن ينتفع المذكر لما تعظن قوما لله ملكهم وعدهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. والله يقول ولتكن منكم ما تدعون بالخير وامر بالمعروف ونهون عن المنكر. فاصل الذكر حاصل ومامور به وهو نافع في كل الاحوال، نافع المذكر نافع المذكر نافع الامه. فان لم يحصل انتفاع من المذكر حصل انتفاع المذكر بتحصيل الاجر والمجتمع باتقاء ذلك، حتى لا يقع المجتمع في هذا، ووجود الشريعه وبقاؤها بين الناس اولى من رفعها. إذن الذكر تنفع على كل حال. أما ما يتعلق بالمعين المذكر هذا الذي قد يتخلف لبعض الأمور. نعم.
طبري. قال فذكر إن نفعت الذكرى، يقول تعالى ذكر فذكر عباد الله يا محمد عظمته وعظهم وحذرهم عقوبته. إن نفعت الذكرى يقول إن نفعت الذكرى الذين قد آيستك آيست من إيمانهم فلا تنفعهم الذكرى. وقوله فذكر أمر من الله لنبي صلى الله عليه وسلم بتذكير جميع الناس، ثم قال إن نفعت الذكرى هؤلاء الذين قد آيست من إيمانهم.
نعم. طب قال هات كلمة في مسألة الوسائل شيخ صالح. طب كويس.
قال الشيخ صالح في شرح الطحاوية حفظه الله تعالى، قال ولهذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض الوسائل، مثلا وسائل الشرك ففي بعضها ما يباح وفي بعضها منعت، مثلا ففي بعضها ما يباح وفي بعضها منعت.
هات من اول مبحث.
قال فاذا الفرق ما بين الدين العام.
المسألة الثانية.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى المسألة الثانية، شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة، فيقال اليهودية يقال النصرانية ونحو ذلك، هذا باعتبار الشرائع باعتبار اختلاف الشرائع. والشريعة هي ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العملية، الله عز وجل يشرع ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة، تقدس ربنا وجل في علاه. فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة أن الدين العام هو ما يتصل بالغيب، والشريعة هي ما يختلف به من جهة العمل. ولهذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض الوسائل، مثلا وسائل الشرك ففي بعضها ما يباح وفي بعضها منعت، مثلا اتخاذ التماثيل كان مباحا في شريعة موسى وسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كذلك بعض أنواع التوسل بعض أنواع الانحناء والتحية، هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله عز وجل به، هذه منعها منع وسائل فهي راجعة إلى الشرائع وما يشرعه الله عز وجل لكل أمة. أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم له خصوص وهو أن رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام، فالاسم اسم الإسلام الكامل الأحق به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته سماها الله الإسلام، ولأن الدين الذي جاء به الإسلام كما جاءت به جميع الرسل، فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مختصا بهذا الاسم دون غيره.
الحقيقة هو كلام دقيق في مسائل غير هذه المسألة، يعني كلام دقيق وفيه نفع عظيم في مسألة تفريق بين ما يقال دين وما يقال شريعة. شريعة تعلق بالعمل ودين يتعلق بالغيبيات والاعتقاد، فما يتعلق بالاعتقاد والغيبيات هذا اسمه الإسلام عند جميع الرسل، وأما الشرائع اللي متعلقة بالعمل وكذا كل جعلنا منكم شرعة ومهاجا هذا الذي يقال يهودية نصرانية، اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن شريعته هي الإسلام. هذه فائدة جميلة فائدة دقيقة، فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، ودين جميع الأنبياء العام هو الإسلام، وإن كانت الشريعة قد يقال يهودية مثلا نصرانية بمعنى يعني العمل، هذه فائدة طيبة. أما مسألة الوسائل فهو يعني كلام قد طبعا يدل كلام الشيخ على أن مسألة الوسائل هذه قد تختلف من جملة الشرائع لأنها عملية وليست اعتقادية، فما يكون اعتقادي لا يختلف فيه الأنبياء، وما يكون عملي قد يختلف فيه ولو كان وسائل، لكن هذا حقيقة يعني يحتاج مزيد بحث برضو تأكيد، لأنه بقي أن هذه وسيلة شركية، فهل مثل هذه الوسائل؟ الوسائل نعم عموما يعني قد تدخل في جملة الأحكام، نقول لأنها محرمة، إنما كونها وسيلة قد تشرع أو لا تشرع وهي وسيلة الشرك، هذه تحتاج مزيد بحث، يعني تحتاج حقيقة مزيد بحث، يعني كلام غير كافي في اطمئنان الإنسان لمثل هذا، أن الوسيلة الشركية والوسيلة تكون وسيلة إلى الشرك أنها مما يقع فيها اختلاف الشرائع. نعم نعم، يعني القول بأن هذه محرمة وأنها من جملة المحرمات التي تختلف فيها الشرائع، يعني هذه ما في أشكال، لكن كونها يعني وسيلة، إن قررنا وسيلة الشرك فعلما تباح هي وسيلة، فالله عز وجل نهى عن الشرك والنهي عن الشيء نهى عن وسائل، والأمر بشيء أمر بوسائل، هذه معروفة، فالله أعلم، تحتاج إلى مزيد بحث. طب نكتفي بهذا القدر. نعم نعم ما هو تقسيم طيب، بس بالنسبة لهذه معروف التصوير وكذا قديم. ما هو لو اختلفت يكون هذا باعتبار بقى كل نبي يبقى من جملة الشرائع، ما هو ده اللي احنا بنقول، يعني نميل ليه قليلا اللي هو في مسألة ايه، مسألة أن يكون النهي عنها في شريعتنا الكاملة هذه، لكونها مثلا أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحرز من هذا الشيء وسد له الباب، فهي عندنا منهي عنها ما في إشكال، لكن محل إباحتها في زمن سليمان عليه السلام، فهل مثلا وما رآها أنها تكون وسيلة لهذا ولذلك يكون من جملة أحكام، فتكون من باب المحرم الذي أباح في بعض الشرائع وحرمة في بعض الشرائع الأخرى مثلا.